الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثامن بعد 300 على 1.
نرجو إيضاحا حول مفهوم الحقيقة والمجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم خاصة، وأن بعض أهل العلم من القدماء يقولون بأن هناك حقيقة ومجاز، وما تعلمناه في الجامعات والمدارس يقوم على هذا الأساس، وما علمناه من ابن تيمية وثقتنا في علمه أوجدت في النفس شيئا، فنرجو الإيضاح.
يعطيك العافية. ولعل ذلك هو السبب أنه أنا اطمأننت لرأي ابن تيمية دون ريب أو تردد، بالإضافة إلى تنبهي لبعض القواعد أو لبعض الضوابط التي يذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة وبالمجاز. فبالجمع بين هذا وذاك ما صار في عندي شك وريب فيما يقوله ابن تيمية، ومرد ذلك عندي أو لعلي أقول عبارة أخرى، الكلام الجامع في الاطمئنان لما يقوله ابن تيمية هو الكلمة الآتية: أن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا ويكون تسميتهم لذلك صوابا، فالخلاف حين ذاك بين ابن تيمية وبين هؤلاء العلماء يكون خلافا لفظيا، وما لا يستقيم لهم أو لا يسلم لهم بقولهم أن هذا مجاز فالأمر أسهل فيرفض من أصله. ماشي إلى هنا؟ طيب، من الضوابط التي ذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز هو أن الأصل في كل كلام الحقيقة، وأنه لا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة، هذا مسلم فيه عندهم. فإذا نظرنا إلى هاتين النقطتين، النقطة الأولى الاصطلاحية اللغوية، وهي أن الأصل في كل كلام الحقيقة وليس المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والنقطة الأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجازا اصطلاحا فابن تيمية لا يسميه مجازا بل هو حقيقة. يعني مثلا من الأمثلة التي تدخل في ما أشرت إليه من أنواع المجازات مجاز الحذف في مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. فأي كتاب وأي تفسير من التفاسير المتأخرة والمتأثرة بالاصطلاح العلمي النحوي هيقول لك هذا مجاز. ابن تيمية رحمه الله من دقته في هذا العلم الذي هو ليس مختصا فيه بل هو مختص فيه، لأن كبار العلماء المتخصصين في مختلف العلوم كانوا إذا جالسوه وتناقشوا معه قالوا إنه كأنه متخصص فيما يبحث فيه في أي علم بحث فيه. فهو حينما يأتي إلى مثل هذه الآية يقول هذا سموه مجازا ولا مشاهدة بالإصطلاح، لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم، حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا تعذرت صير إلى المجاز. الآن العربي حين يسمع مثل هذا الكلام الإلهي واسأل القرية، ما الذي يتبادر لذهنه وما الذي يفهمه من هذه الجملة؟ أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الذي يسمونه حقيقة؟ هم يسمونه مجازا، ابن تيمية يقول لا، هذا هو الحقيقة، لأن العربي لا أحد يستطيع أن يفهم منه ما يسمونهم بالحقيقة، ما يسمونهم هم بالحقيقة، يعني لا أحد يفهم. واسأل القرية حيطانها جبالها أنهارها وديانها، وإنما أهل القرية. فإذا هذا الذي سموهم مجازا هو عند ابن تيمية والحقيقة، وحينئذ لا يكون هناك ما يبرر أو ما يسوغ أن ينصرف الإنسان من هذه الحقيقة إلى المجاز، لأنه لا يفهم من هذا النص معنيان، أحدهما ظاهر والآخر محتمل، الآخر محتمل غير محتمل إطلاقا، وعلى ذلك فقيس. فحينئذ ابن تيمية لما أنكر المجاز ما أنكره مطلقا، ولكنه أنكر نوع من المجاز يتسامح فيه اللغويون بتسميته مجازا من جهة، وهو عند ابن تيمية حقيقة، وأنكر ما يتوسعون في إطلاق المجاز في بعض العبارات لأنها لا تدخل في القاعدة إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز. فحينئذ ما ينبغي أن يبقى هناك شك أو تردد في كلام ابن تيمية هذا، وبخاصة ما كان من هذا البحث متعلقا بالصفات الإلهية، سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب أو في السنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقاس على مخلوقاته، فيقال مثلا في بعض العبارات التي جاءت معبرة عن صفة من صفاته إنها مجاز، لأنه حينئذ نقع فيما يسميه ابن تيمية وأمثاله مثل ابن القيم الجوزي وغيره بالتعطيل. أي نعم، هذا ما يمكن نقوله بمناسبة هذا السؤال.
شيخنا الشيخ الشنقيط رحمه الله له كتاب يعني كبير، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز.
جميل.
أي نعم، يعني بحث في المسألة بحثا مطولا، وناقل فيه عن ابن القيم رحمه الله في الصواعق كسر وطن المجاز.
فعلا.
يعني تكلم كلام مطول يعني.
في الأضواء البيان هو
في الأخير.
في الأخير.
أي ما هو هذا؟
رأيت نعم.
جواز المجاز.
رأيت هذا البحث كيف؟ لازم يحاول يطمئن يعني.
بارك.
صحيح.
شيخ والله عندنا سؤال قريب، والله جزاك الله خير لو توضح لنا الفرق بين لا يجوز
والحرام، كلمة حرام ولا يجوز، وكيف إطلاق هذه الأحكام؟ يعني الفرق بين لا يجوز وحرام، هل هم نفس المعنى؟
هو في الحقيقة ما في فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة. هذا كمثل أن يقال حرام وأن يقال مكروه، إلا أنه بعض العلماء يلاحظ عليهم تخوفهم من إطلاق لفظة التحريم على شيء هم من الناحية الفقهية مطمئنون لكونه حراما، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أنهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام، فتورعا منهم لا يستعملون لفظة حرام، وإنما يقيمون بديلها إما لفظة لا يجوز أو مكروه. فإذا التعبير هو تعبير اصطلاحي ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام أو غير معنى مكروه. كل ما في الأمر أنه كلمة مكروه تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز، وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها، إلا أن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالشاهد فكلمة الكراهة تحتمل معنيين، أما حرام ولا يجوز فلا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا المعنى يعبر عنه بأحد هذين اللفظين حرام لا يجوز، لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تحريمه، تماما كما هو الشأن في لفظة نهى. تفضل. الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالط التحريم وقولهم لا يجوز وتفارقها، الكراهة هذا في اصطلاح العلماء، أما في الاصطلاح الشرعي فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد، أي يأثم فاعله. مثل الكراهة هو ما نهى عنه الشارع، فالنهي يحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه، بخلاف كلمة حرام وكلمة لا يجوز. لكن الفرق ما ذكرته آنفا، كلمة حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي، أما جملة لا يجوز فهو استعمال اصطلاحي فقهي. فنهى الرسول عليه السلام عن أمور كثيرة، هذا النهي يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه، بعكس ما إذا قال حرام عليكم كذا فهو يحسم الموضوع ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه. لذلك ثمرت هذا الكلام وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم يجب أن يفرق بين ما كان اصطلاحا شرعيا وبين ما كان اصطلاحا فقهيا حادثا، حتى لا يتورط فيفسر النصوص الشرعية بالاصطلاحات الحديثة الفقهية، وهذا ما وقع لكثير من المتأخرين حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين حيث عبروا عن بعض النواهي أو المحرمات بلفظة مكروه، ففسروا المكروه هنا بالكراهة التنزيهية، بينما لا يوجد في الشرع كراهة تنزيهية. فكما ضربنا مثلا آنفا بالآية الكريمة، من ذلك مثلا فرع فقهي لا يزال مع الأسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي، وهذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه، ففسروا الكراهة بالاصطلاح الفقهي يعني يجوز لكن مع الكراهة التنزيهية. ولا شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أبي حنيفة يصرح بأن هذه ولو كانت بنتا في الزنا فهي من دمه ومن مائه، وهذا الماء صحيح إنه ماء محرم حيث وضعه في فرج لا يجوز له، لكن كان ناتج من وراء ذلك امرأة فلا يجوز له أن ينكحها لأنه كناكح نفسه. فجاء مثل هذا الخطأ الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهية المتأخرة أو الإصلاحية على تعبير لإمام قرشي عربي ألا وهو محمد بن إدريس الشافعي، لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أنها مكروهة ففسروهم الكراهة بالكراهة التنزيهية. فهذا ما يمكن أن يذكر من الفرق بين كون الشيء قالوا عنه إنه حرام أو قالوا عنه إنه لا يجوز. فلا ينبغي تفسير كلمة لا يجوز إلا بالمعنى الذي يفسر به كلمة حرام، أي إن هذا ذنب لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه أن يواقعه وأن يرتكبه. يا الله هذا ما عندي.
يا شيخنا هناك سؤال في واقعنا المعاصر اللي نسميه واقعنا المعاصر. نحن الآن نعيش في أجواء طبعا لا تخفى على أحد، ومن المحتمل أن يكون هناك سماح للأحزاب في هذا البلد، فإذا ما سمح بهذا الأمر في هذا البلد فأين نحن من هذا الأمر؟
كلام لا يجاب عليه لأنه كلام مغطى.
ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية؟
ما في حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام، والإسلام غني عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتكتلات، فما عند الله خير وأبقى. بس هيك السؤال
هو حقيقة يعني
لا، المقدمة أطول. شو همك أنت في الموضوع؟
اللي يفهمني في الموضوع يا شيخنا، أن سمعنا مؤخرا أن هناك من السلفيين من يفكر في الحزبية بشكل جدي، وهذا الأمر طبعا لا شك أن له أبعاده مستقبلا وحاضرا ومستقبلا في نفس الوقت. فحتى نأخذ الأمر من مصدره إن صح التعبير، نعم، وأنت شيخ الجميع ولا شك، نسأل الله لك طول عمره وحسن الخاتمة، فأردنا أن نأخذ من المصدر
إن شاء الله. تسمع تسجيلا طويلا عند أبو ليلى في هذا الخصوص، أكذلك؟
نعم أكذلك. مو نحن مجلس، مو مجلس، مجالس.
شيخنا
نعم،
قل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي.
نعم.
حسن شيخنا، ممكن نقول على الأحزاب الموجودة ينطبق عليه حديث الرسول تنقسم أمتي إلى 73؟
أمانة أجبنا عليه مرارا، ونقول كل حزب يتبنى له منهجا غير منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو لا شك داخل في عموم تلك الفرق. أما إذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهما أو سلوكا في جانب أو في ناحية من نواحي السلوك، فهذا لا يخرجه عن أن يكون من الفرقة الناجية، لأنه لا نتصور في أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليما منهج أن يكون معصوما. فالانحراف عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية هذا لا ينجو منه إنسان، لكن المهم أن يكون سليما المنهج والعقيدة. واضح؟
واضح. بارك الله.
يعني ورد عند بعض علماء الأصول انه قالوا يعني ان الإجماع مقدمون على الكتاب والسنة. شيخ، هذا يعني من حيث انه الكتاب والسنة قد يكون منسوخ او ينسخ، ام من حيث انه الاستدلال يعني مستند الإجماع على الكتاب والسنة، ام من حيث انه الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ وكتاب والسنة ينسخ ويخصص؟ جزاك الله خير لو تبين لنا.
عفوا، انا هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ مين قال أنه الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟
شيخ، طبعا هذا كلام خلاف العلماء، بس لكن في قسم العلماء قالوا أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة من حيث
لا تعيد كلامك. الله يهديك. أنت عم تعيد كلامك. أنا عم أسأل سؤال مختصر. من العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟
والله قسم من العلماء قال شيخ، لكن باعتبار انه لا ينسخ، ان الاجماع لا ينسخ والكتاب والسنه ينسخ من
هذا. صحيح مفهومك. انت مخطئ حينما تنقل، اولا بتقول العلماء قالوا الاجماع مقدم على الكتاب والسنه، بعدين لما يوجه اليك السؤال بتقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام. شو قيمه هذا الكلام؟ انت فكر انه الاجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع. ما سمعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة عن إمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك، لكن بالسند الصحيح عن إمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. مر عليك هذا الكلام ولا لا؟ كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذة بين اسمع بين هذا الكلام وبين الإجماع ينسخ القرآن والسنة.
شيخ الآن خذين من إجماع المعتبر أو إجماع
الصحابة. نعم.
إجماع الصحابة أو إجماع أبي بكر وعمر. هذا هو العلم الضلال إنه معتبر.
إيه أنت الله يهدينا وإياك.
بدنا نتعلم بدك تصححنا طبعاً.
والله أنا بدي أعلمك كمان. لا توصي حريص.
جزاك الله خير.
ومن تمام تعليمي أنك سبقتني. بدي لك تعلم.
جزاك الله خير.
إيه لسه أنت مالك متعلم ومتصور ان هناك من يقول ان الاجماع يقدم على الكتاب والسنة. هذا ليس علما, هذا هو الجهل بعينه.
يعني الكلام مردود والله
بلا شك. شو وين في عندك ان القرآن والسنة يردان ويعطلان من اجل اجماع قائم في الذهن لا وجود له في الخارج, يعني في الواقع. الناس بتصوروا ذلك الطير اللي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ او بالعنقاء, طير البيضة تبعه قد القبة, البيضة قد القبة, قديش بقى هو بده يكون؟ يعني أكبر طائرة نعرفها اليوم هي بتكون مثل جناح من أجنحة ذلك الطائر إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة. هذا يتخيله الروائي المؤلف, لكن هذا لا وجود له في الواقع, خيال محض. إجماع أولا, إجماع يرد من أجله كتاب السنة, هذا أمر مستحيل. لأننا سنقوله مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا, مثل ما أنكم تنطقون أن القرآن والسنة هو الإسلام, وأنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء, اتفاق ما أقول إجماع, إن كان هناك اتفاق على شيء, هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء؟ أليس من كتاب السنة؟ فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من كتاب السنة. نرتقي شوي ونعلو فنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع. من أين يتخيل المسلم حصل هذا الإجماع؟ أمن التوراة أو الإنجيل أو القرآن والسنة؟ لا شك سيكون جواب قرآن والسنة. كيف بعد ذلك نتصور إجماع قام على الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة ويعطل العمل بالكتاب والسنة؟ هذين نقيضان متنافران تماما. ولذلك فارفع من ذهنك إن كنت قرأت, قد تكون قرأت في كلمات هؤلاء الجهلة الذين لا يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة, فلكي يردوا الكتاب والسنة يتوهمونهم إجماعا ثم يطرحونه على أذان الناس بيقول هذا إجماع والإجماع ينسخ الكتاب والسنة. لماذا؟ للشيء الذي ذكرته أنت آنفا, أنه في ناسخ وفي منسوخ وفي, لكن إجماع هو الذي بيّن. هذا ضلال في ضلال. لذلك أرجو أن تصحح فهمك السابق وحصيلته ألا تتصور وجود إجماع ينقض الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة, بحيث أن المسلم يضطر بين شيئين, إما أن يأخذ ما في الكتاب والسنة أو أن يأخذ بالإجماع أن يخالف الكتاب والسنة. هنا يأتي كلام الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. هذه الجملة تكتب بماء الذهب, لأن الذي يبحث دعاوى الإجماع في بطون الكتب المطولة التي بتذكر الأقوال والخلافات وأدلة هؤلاء وهؤلاء, يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت. نقضت ليس من بعد, بل نقضها الواقع من قبل. هذه الجملة تكتب بماء الذهب, لأن الذي يبحث دعاوى الإجماع في بطون الكتب المطولة هل بتذكر الأقوال والخلافات وأدلة هؤلاء وهؤلاء؟ يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت ليس من بعد، بل نقضها الواقع من قبل. شيء من أمثلة في هذا في بعض الكتب، أذكر منها مثلا كتاب أحكام الجنائز وبدعوها. خلاص الجواب أن أصل السؤال خطأ، لأنه لا إجماع على نقيض الكتاب والسنة. ماذا يمكن أن يكون هناك إجماع؟ ممكن أن نتصور إجماعا قام على التفقه في الكتاب والسنة، ما أفهمه أنا وأنت وزيد وبكر وعمر وعامة الناس، لكن يفهمه أهل العلم. أهل العلم هم أهل الإجماع، فهم فهموا شيئا لكن نحن لا نراه فيما عندنا من فهم في الكتاب وفي السنة. هذا ممكن أن يكون. أما نتصور إجماعا يناقض الكتاب والسنة، هذا أمر مستحيل، لأنك تقرأ كما نقرأ قول رب العالمين في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا قبل كل شيء قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين له الهدى من أين؟ من الكتاب والسنة. ويخالف سبيل المؤمنين، ايش سبيل المؤمنين؟ نقيض الكتاب والسنة؟ لا، هو فيخ الكتاب والسنة. نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. اظن بهذا يكفي الجواب ان شاء الله. شو عندها؟
نحن نعلم ان عقيدة اهل السنة والصفات هي مع يعني تحديد المعنى ورفض الكيف. ففي القرآن جاءت الحروف المقطعة لا معنى، لا نفهم منها معنى. ويقول البعض: أنتم ترفضون أو لا تفوضون المعنى، وفي هذه يعني تفوضون في الصفات وتفوضون في هذه الحروف. يقول: نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، أما بقية الصفات فنحن نعلم معناها. فأنا أريد توضيح عن هذه. جزاك الله خير.
نحن نقول كما قلت ولا نزال، ونرجو أن نحيا على ذلك وأن نموت، وأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنه تعرف لعباده بأن يصف نفسه ليعرفوه بلسان عربي مبين. فكل عبارة وكل جملة في القرآن والسنة لا شك إن لها معنى عربي، على أساس أن القرآن عربي، ولهذه الجملة معنى مقصود من رب العالمين يستحيل أن يكون غير مقصود، كما يفعل المفوضة وأمثالهم في كل عصر. لكن لا يرد على هذا الإشكال الذي طرحته آنفا، لأن هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ليست أولا جملا عربية، وليست ألفاظا معروفة في لغة العرب حتى يكلفوا أن يفهموها. فهذه الأحرف تخرج عن أصل الموضوع بالكلية. واضح؟ شيء آخر، ربنا عز وجل حينما يقول ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، كل عربي يفهم أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة لها معنى معروف عندهم. فإذا قال أنا لا أفهم لهذا معناها لهذه اللفظة معناها بيكون هذا هو الموقف الصحيح، عكس إذا ادعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم اللي بيستعملوا حروف الجمل مثلا. والعكس بالعكس، حينما يقول رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول أنا لا أفهم هذه الجملة، أفوض أمرها إلى الله كما أفوض فهمي لألف لام ميم وأمثالها. هذا يكون جاهلا، يقيس المعلوم على المجهول لغة. على أن الحكمة غير يعني خفية من هذا الاستعمال القرآني في افتتاح بعض السور بمثل ما سمعتم وبمثل كاف ها يا عين صاد، فيها لفت أنظار العرب الذين لا شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسانهم، وفي الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها في لغتهم، منها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم. فالحكم منها أن العربي هذا الصميم حينما يسمع هذا التركيب الجديد يعطي أذنا صاغية، إيش وراء الكلام هذا؟ ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل هذه الحروف إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية، ألا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ألا شوفيها يعني انتبه، ألف لام ميم مثلها، حاميم عين سين قاف مثلها، وأبلغ منها كاف ها يا عين صاد. هذا بلا شك يستدعي انتباه، تمام الانتباه. نعم. ولذلك فهالشبهة يعني لا تستحق حكايتها. واضح؟
بل هي لنا.
نعم.
بل هي لنا.
لنا بلا شك.
نعم.
إيه نعم. أنا بعرف إن دون الجماعة تشانين يا أبو الحارث.
الله يبارك.
يا شيخنا حقيقة سؤال فقهي. نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى أننا ننهينا عن الإقامة في بلاد الكفار، ولكن إذا كان هناك مثلا امرأة يعيش أهلها في بلاد الكفار وتطلب من زوجها أن تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعا، فهل يسمح لها؟ وإن منعها فهل يكون سببا في قطع الرحم مثلا ويكون آثما عند الله سبحانه وتعالى؟
إذن أنت حينما تقول يسمح تعني يسمح،
يعني يسمح لها الشرع طبعا. نعم.
إيه فمش يسمح، يسمح
يعني يسمح لها شرعا، قصد السؤال يسمح لها شرعا. إيه؟ هل يسمح لها شرعا؟
لا، لأنه الكمالي شو إجيت؟
أنا قصدي في يسمح، أنا قصد كلمة يسمح
يعني. طيب والكمالي
فهل يسمح لها شرعا تذهب
وهل يمنعها زوجها؟
وهل منعها زوجها فهل يكون آثما؟
أنا أعتقد لا الشرع. أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين، أحدهما لا يجوز المسلم أو المسلمة بطبيعة الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقا، وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم، لما هو معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر.
اللهم إذا
إذن لم يبقى إلا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعا احنا ذكرناها أكثر من مرة. أولا لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة، ولو مصلحة يعني مادية تجارية. فضلا أن تكون المصلحة مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا. فإذا كانت المرأة الآن ندخل في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا، وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعا، وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعا. فالقضية مثل عملية حسابية تماما، واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى. ولعلي أتممت الجواب عن السؤال.
شيخنا، بالنسبة لأمور الفطرة اللي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، في تحديد بالنسبة للحلق العانة والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟
في تحديد طبعا 40 يوما. يقول أنس مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر 40 يوما. حديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هو رواه باللفظ المبني المجهول وقت، وغيره رواه باللفظ المبني المعلوم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب إذن نعم.
يؤخذ هذا الحديث للوجوب، وجوب أمور الفطرة
طبعا، لأنه التوقيت هو يعني هذا. فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها؟ عندك توقيت للمواقيت للحج والعمرة يجوز تعديها؟ هذا من هذا، واضح؟ طيب إجا دورك بقى أنت هنا. دورك ولا دوره؟
دوره
دورك أنت.
السائل يسأل شيخنا، بيقول: رجل يريد أن يطلق زوجته لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية،
عيني
وعليه متأخر الصداق 2000 دينار أو 2000 دينار، وسوف يتم دفعهم بالأقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا طلقها؟
إذا رضيت بذلك فلا ظلم اليوم.
بس
ما
يكونش شيخ على
نظام
البنك الإسلامي.
كيف؟
ما يكونش على
نظام
البنك الإسلامي.
ما يكونش
التقسيط على نظام البنك الإسلامي، التقسيط.
آه، مفهوم طبعا.
زالت المدة.
أحسن. طبعا الجواب واضح، أنه إذا كان له حق فيجب أن يبادر إلى تقديمه إياها.
شيخنا، لكن من حيث الواقع هي لا يمكن يعني أنه ترضى ابتداء، ولكن ترضى لأنه تجبر بالمحكمة بالرضا.
لماذا تجبر بالمحكمة؟
لأنه راح يقول هذاك أنا ما عندي استطاعة إلا أني أدفع 50 دينار شهري أو أكثر أو أقل، فهي بترضى والحاكم بيجبرها. الحاكم بيصدر أمر أنه بدها تقبل هال 2000 دينار، تأخذ 50 دينار شهري مثلا.
الحاكم لا. اليوم لا، أنا بقول لك لا، اليوم المحاكم اللي بيسموها المحاكم الشرعية هي دائما أحكاما لصالح الزوج وليس لصالح الزوج. المحكمة لا تجبر زوجا على أن يطلق زوجته، لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق، وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. في اعتراض شيء؟
شيخي،
عفوا ما أدري أنا سوء فهم مني.
تفضل.
بالنسبة القاضي ما بوجب عليها الطلاق، بوجب عليه أن ترضى، يوجب عليها أن ترضى بالتقسيط من قبل الرجل.
هذا
السؤال المطلوب.
أنا عارف، لكن التقسيط مقابل إيه؟
مقابل الطلاق.
إيه؟ هي لا تريد الطلاق منه. هاي نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، ندع الآن جانبا موضوع إيش المهر. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟
هذا بعد فترة شيخي.
شو اسمعني شوي، شو هذا اللي بعد فترة؟
إذا كان أصر الزوج على الطلاق
إيه
فأعطوها، بعطوها مهلة مشان يخدموا زي ما تفضلت، إنه يعني معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية من صالح المرأة.
إيه
فبقولوا له هذا طلاق تعسفي بسموهم.
إيه كويس.
طلاق تعسفي.
إيه
بدك الآن تغيب شهر شهرين ثلاثة حسب ما قدر القاضي.
غبنا سنة سنتين.
ورجع أصر الزوج على الطلاق.
إيه نعم.
فبقول لها يا بنتي هذا مصر زوجك على الطلاق، لابد من الطلاق.
أنا لا أريد، لأنه أنا مالي مقصر معه في شيء، فلا أريد أن يطلقني. شو رأيكم المحكمة اللي بتحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة إنه يطلقها زوجها رغم ما فيها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. طول بالك هلا أنت بدك، لأنه القضية إلى جانبان. جانب كما فهمت منكم آنفا إنه القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق. أنا لا أتصور هذا، لكني أتصور أنه هي توافق على الطلاق، حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول. فإذا هي وافقت على الطلاق حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته، لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة، فهو يريد أن يطلقها ويمكن مصدقة كمان أنه يطلقها ويخلص من شره لغلاطه لبخله لشحه، الله أعلم شو العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه، هذا الحق القاضي بيوافق على التقسيط ماشي هذا، لكن لا يفهمنا أحد لأنه المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضي بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت القاضي، ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي، إنه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها، ما بتطيع ربها، تتبرج تتخلوع إلى آخره. لو رجل قام دعوة على هيك مرأة ما بيطلقوها منه.
الطلاق الغيابي بسموه الآن عم تحصل حسب ما فعل بعض الناس، بيروح زي ما بدينا الحديث إنه بيقول أنا بدي أطلق، بقول له قاضي شاور نفسك، شاور زي ما تفضل ضربت على الله وعلى رأيك، سنة شاور نفسه بعد سنة وقال بدي أطلقها، بيقول له أجيب اثنين شهود، بيجيب اثنين شهود، بيقول طلقتها بكتب الورقة، بيقول له عنوانها كذا، بيسميها على عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضرة، ويرسلها ورقة طلاق انتطاري.
معليش بس هي قضية غير قضيتنا.
بالضرورة بيجيبها الشيخ معنا.
لا لا قضية غير قضيتنا، إنه هذه ما عندها خبر المرأة. أما نحن قضيتنا إنه الزوجة مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا، فهو يريد أن يطلقها فبيرغم القاضي أن يتطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة، هذا ما بتصور.
يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشي معه
أصحاب سجل
عم بقول لي الشيخ عم بطقطق بصحيح العمق، بقول له كويس هذا يعني بشير انه مشان اللعق سلم اللعق بسبب غيره مشان تعرف يا ابو احمد انه تصليطة الميكروفون مش هينة.
ليش بده يطلق؟ لأنها جميلة ولا قبيحة؟
غير قبيحة نعم.
هذا هو.
فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟
ما في شيء آخر إطلاقا؟
أبدا، بترد عليه جيدة وكويسة.
بترد عليها يعني؟
أي نعم.
بالطاوة يعني؟
بالطاوة نعم.
أي نعم.
إلا أنها قبيحة يعني فقط.
يعني مو مشروع من جمالها.
فقط نعم.
إيه ما عليه إثم.
ما عليه. جزاك الله خير.
وياك
الله طبعا
خشينا في الآل.